بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: لو نذر صوم شهرا متتابعا وجب أن يتوخى ما يصح ذلك فيه. نعم، بمعنى أنه لو المكلف نذر على نفسه وقال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا أي من دون انقطاع، وجب عليه أن يتوخى بمعنى أن يطلب ويختار شهرا يمكنه فيه أن يتتابع بأن يصوم 30 يوما كاملة من دون انقطاع، مما يصح ذلك فيه، يعني مما يصح أن يقع فيه التتابع. يتوخى يعني يختار ويطلب شهر يمكنه فيه التتابع من دون أن يوجد قاطع يمنعه، يعني من دون أن يصادف في ضمن هذه الأيام مثلا يوم عيد، يعني يوم العيد يحرم صومه، وإذا وجد في ضمنها سوف يكون ماذا؟ قاطع للتتابع. فلا بد يختار له شهرا لا يقع فيه انقطاع، مثلا يختار شهر رجب من بدايته إلى نهايته حتى ما يصير بانقطاع. أما لو راد يختار مثلا شهر شوال ما يصح، لأن أول يوم راح ينقطع بمن؟ في يوم العيد. ولو أراد أن يختار شهر ذي الحجة ما يصح، لأن العاشر منه سوف ينقطع بيوم العيد. فلا بد أن يختار شهر يمكنه فيه التتابع ومما يصح فيه ذلك. والوجه في ذلك لأن هذا الاختيار راح يصبح مقدمة لوجوب الوفاء بالنذر، وهو مطالب بوجوب الوفاء بالنذر، مقدمته أن يختار وقتا يستطيع أن يحصل فيه التتابع، فهذا يسموه من باب وجوب المقدمة لوجوب ذيها. الواجب عليه الوفاء بالنذر، مقدمة الواجب هو أن يختار شهرا لا ينقطع ومما يصح فيه التتابع، وأقله أن يصح فيه التتابع 15 يوما. أقل ما يمكن أن يتوخى ويختار شهرا يمكنه التتابع فيه إنه يستطيع أن يصوم 15 يوما متتابعة من دون انقطاع. أما من بعد 15 يوم إذا أراد ينقطع فلا يضر، لأنه يكفي في التتابع 15 يوم. طبعا هذا ورد في الروايات، في بعض الروايات ذكرت أنه أقل شيء في التتابع للشهر أنه يصوم 15 يوما متواصلة متتابعة، إذا انقطع بعدها لا يضر ذلك في تتابعه. هذا مثل الشخص اللي يجب عليه صوم شهرين متتابعين، قلنا أقل شيء لازم يصوم شهر كامل ويتبعه بيوم، ثم بعد ذلك يحق له الإفطار، ولأنه بعد تحقق عند التتابع بالشهر واليوم. هذا بالنسبة للشهرين المتتابعين. أما بالشهر الواحد متتابعا أقل شيء لابد أن يتتابع ويتواصل فيه هو 15 يوما. بعد 15 يوما لا مانع من أن يفطر، هذا ما يضر في تتابعه، وهذا المطلب دلت عليه الروايات. نقرأ لكم منها رواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام أي الإمام الباقر، قال: في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام 15 يوما ثم عرض له أمرا فقال: جائز له أن يقضي ما بقي عليه وإن كان أقل من 15 يوما لم يجزي له حتى يصوم شهرا تاما. السائل يسأل الإمام: في رجل جعل على نفسه، يعني التزم بنذر أو يمين أنه يصوم شهرا كاملا، لكن صام من عنده 15 يوما، ثم عرض له أمرا يعني دعاه للإفطار من بعد 15 يوما، فهل هذا يضر في تتابعه أم لا؟ الإمام قال جائز له إذا مضت منه 15 يوما تحقق عنده التتابع، ويجوز له أن يفطر ما بعده ولا يضر ذلك على صيام الشهر. قال: وجائز له أن يقضي ما بقي عليه. القضاء في اللغة بمعنى أن يؤدي، فهنا ليس معنى يقضي أنه يؤدي العمل خارج الوقت، هذا تعريف القضاء اصطلاحا. أما في اللغة يقضي، مثل يقول شخص قضى دينه يعني أدى دينه. القضاء هنا بمعنى الأداء، فيجوز جائز له أن يقضي ما بقي، يعني أن يؤدي ما بقي عليه من الشهر، ونعم ولا مانع من ذلك ولا يضر على تتابعه. أما إذا كان قد صام أقل من 15 يوما، كما لو صام 10 أيام أو 12 يوما، لم يجزي له ذلك، يعني هذا ما يحقق عند التتابع، وعليه أن يصوم شهرا جديدا مستأنفا ويبدأه من البداية، لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما. إذن حسب هاي الرواية، اللي يصوم شهر، اللي ينذر على نفسه صوم شهر كامل ويصوم من عنده 15 يوما، يتحقق منه التتابع لو كان قد شرط على نفسه فيه التتابع، ويحق له من بعد 15 يوما أن يفطر، وذلك لا يضر في تتابعه. أما إذا صام من الشهر أقل من 15 يوما لا يتحقق عنده التتابع، فلو أفطر ولو لعارض عليه أن يستأنف بمن؟ بشهر جديد. طبعا إحنا لابد أن نلفت النظر، هذا مقصودنا في غير السفر الاضطراري والحائض والنفساء والمريض، لأن قلنا ذولي معذورين شرعا من الأصل، هذا كلامنا في غيرهم، مثل ما مر علينا في الصوم شهرين متتابعين. نعم. ولو شرع في ذي الحجة لم يجزي، لأن التتابع ينقطع بالعيد، هذا اللي إحنا ذكرنا وجب أن يتوخى ويختار ما يصح فيه التتابع. أما لو بدأ صومه في ذي الحجة وفاء لنذره المفروض، هذا ما يجزي. لماذا؟ لأن عندما يأتي 10 ذي الحجة يوم العيد سوف يفطر، وإذا أفطر أخل بتتابعه، فإذا هو اختار شهرا لا يحصل فيه التتابع، لم يجزي له، لأن التتابع ينقطع بالعيد، فلا بد أن يختار شهر غير ذي الحجة حتى ما ينقطع من بيوم العيد. نعم. نعم. أي نعم. أي نعم.
وهي مو واجب عليها تختار أيام.
إذا كان ضمن الشهر، هي عادة المرأة عادة. أي نعم. لا لا شهرا. لا ها إحنا المراد بشهرا.
إيه بس هو أنا أخذ على 10 أيام.
ها الخمسة عشر ماكو مانع. هاي أحسنتم، تكون مشمولة بأنها يجب أن تتوخى وتختار ما يمكن به التتابع وأقله 15 يوما. فإذا استطاعت أن تختار 15 يوما بعيد عن حيضها لا مانع من ذلك، ويقع عندها التتابع. لكن لو كان في كل شهر مثلا تأتيها 20 يوما، بعد ما تقدر تختار على 15 يوما، لأن كل شهر حتى ولو اختارت وقت تأتيها فيها الدورة مثلا، فحينئذ نقول لا هي معذورة، لأن هي من الأصل ماذا؟ معذورة. الثالثة، إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره، لأن صيامه مستحق بغير النذر وفيه تردد. الشخص اللي ينذر على نفسه أن يصوم أول يوم من شهر رمضان نذرا، هل هذا النذر ينعقد أم لا؟ المصنف قال لا ينعقد نذره. لماذا؟ لأنه صيام شهر رمضان واجب عليه بالوجوب الشرعي، وهو متعين عليه بأصل الشرع، ويجب عليه أن يصوم لأجل رمضان لا لأجل الوفاء بنذره، فبالتالي صيامه يكون مستحق بالوجوب الشرعي لأجل فريضة صيام شهر رمضان، لا إنه يصومه لأجل النذر. فإذا صيام رمضان مستحق بغير النذر، فلذلك ما يصح ولا ينعقد نذره، لأنه لا يقع في شهر رمضان صوم غيره، يعني ما يصح أنت في شهر رمضان الصوم للنذر، المطلوب منك والمفروض بالوجوب الشرعي والجعل أنك الصوم إلمن لأجل رمضان نفسه لا لأجل صوم غيره، وحتى ولو كان صوم النذر واجب. نعم. فإذا لا يقع في شهر رمضان صوم غيره. نعم. وهذا اختاره كذا السيد المرتضى في رسائله، والشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، والفقيه أبي صلاح في كتابه الكافي في الفقه، والفقيه ابن إدريس في كتابه السرائر، قالوا لا ينعقد نذر لأن صيامه مستحق بغير النذر. نعم. لكن مع ذلك المصنف قال وفيه تردد، مش هذا التردد وجود قولين في المسألة. القول الأول هذا الذي ذكرناه، أولا لا ينعقد نذره، ولأن صيام شهر رمضان متعين بأصل الشرع وبالوجوب الشرعي، ف فإذا لا، فالقول الأول يقول بعدم انعقاد النذر لصوم الواجب من جهة كونه هو واجب بالأصل، فبعد لا يصح أن نقول إنه يجب عليه بوجوب النذر، لأن هذا كما يسموه تحصيل حاصل، هو واجب عليه بالوجوب الشرعي لأجل رمضان، فلا معنى أن نقول هو الآن واجب عليه بوجوب الوفاء بالنذر. هذا القول الأول، وذكرنا بعض الفقهاء الذين اختاروه. القول الثاني قال بصحة النذر وانعقاد الوجوب، نعم، لصحة اليمين على فعل واجب أو ترك حرام، فراح تشمل عموم أدلة النذر ويتحقق فائدته. يعني إذا قلنا بانعقاد النذر في صوم هذا اليوم، هذا معناه أنه نذره أنه يجب أن يصومه لأجل رمضان يصومه، ولأجل النذر أيضا يجب أن يصومه، فينعقد لصحة ماذا؟ النذر على فعل واجب أو ترك حرام، فراح يشمل أدلة عموم النذر. نعم، يبقى السؤال، إذا كان هو واجب عليه بالوجوب الشرعي، ما معنى أنه لشهر رمضان، ما معنى أنه وجبه عليه مرة أخرى لصوم النذر؟ ذكروا الفقهاء توجد فائدة في ذلك، ولا يكون هذا من اللغو وتحصيل الحاصل كما قالوا أصحاب الرأي الأول. الفائدة هي الانبعاث على أداء الواجب والتأكيد عليه، ويترتب عليه ثمره هو ماذا؟ كفارة خلف النذر. يعني إذا هو واجب عليه بالوجوب الشرعي لرمضان ويجب عليه بوجوب آخر لوفاء للنذر، هذا تأكيدا للوجوب، أولا تأكيدا للوجوب، فراح اليوم يصير عليه واجب بوجوبين، وجوب رمضان ووجوب وفاء النذر تأكيدا له. هل هناك ثمرة تترتب على ذلك؟ نعم، يوجد عندنا ثمرة، بحيث وجوب كفارة خلف النذر مع تعمد المخالفة بالإفطار. يعني لو أفطر متعمدا راح يصير عليه كفارتين، كفارة من أفطر متعمدا في شهر رمضان، وكفارة مخالفة النذر، لأن هذا اليوم كان واجب يصوم بوجوب النذر أيضا وتأكيدا لصوم ماذا؟ شهر رمضان، فراح يجب عليه كفارة خلف النذر مع تعمد المخالفة بالإفطار، وإيجاب نعم إيجاب صومه بأصل الشرع منا في وجوبه من جهة أخرى اللي هي وفاء بالنذر. نعم، وتوجد الفائدة، والفائدة هي كما قلنا تأكيد الوجوب، وثانيا يترتب عليه ثمرة أنه مع المخالفة شيء يستلزم منه كفارة أخرى غير الإفطار متعمد في رمضان، وهي كفارة مخالفة النذر. إذن بما أنه الصوم واجب وطاع، وهو أيضا في نفسه طاعة مقدورة للناذر، فينعقد نذرة، لأن يعني هذا متعلق للنذرة، ووجوب الصوم هذا اليوم لأول رمضان بأصل الشرع ما ينافي تأكيد وجوبه بصوم صوم النذر، لأن النذر يفيد زيادة الانبعاث على الأداء الواجب، وحذرا من الكفارة اللي هي كما قلنا تستلزم عليه مع المخالفة، فراح يشمل عموم أدلة النذر ويفرع عليه في ذلك دخول رمضان في نذر صوم السنة المعينة وصوم الدهر مع الإطلاق والتنصيص، لأن هذا أيضا صالح للنذر كباقي الشهور. على أصحاب هذا الرأي اللي يقولون إنه اللي ينذر على نفسه يصوم أول رمضان يجب عليه أن يصوم لأجل الوفاء بالنذر مثل ما يجب عليه أن يصوم لأجل رمضان، اللي ينذر على نفسه صوم السنة المعينة راح أيام الشهر رمضان تكون داخلة فيه، يعني بعد ما يحتاج مثل ما مر علينا أصحاب الرأي الأول يقولون بعد السنة يصوم شهر، لأن هم رأيهم أنه يصح واحد ينذر صوم رمضان على أصحاب هذا الرأي، فبالتالي بعد ما يستوجب عليه بعد انتهاء شهر رمضان أن يصوم شهرا بدلا عن رمضان. هذا المطلب مر علينا إذا تذكرون، اللي ينذر على نفسه يصوم سنة معينة قلنا ما ينحسب عليه شهر رمضان، لابد بعد انتهاء السنة يصوم شهر بدل منه رمضان. على أصحاب هذا الرأي عندهم رمضان يجزيه ويكون داخل في ضمن السنة، فيدخل رمضان في نذر الصوم السنة المعينة مع الإطلاق لأنه صالح للنذر كباقي الشهور. إذن لأجل هذا القول الثاني لاحتمال انعقاد النذر وثمرة تأكيد الوجوب وتركت كفارة اللوحنث اللي هي كفارة رمضان وكفارة حنث النذر، لأجلها تردد المصنف. نعم. المسألة الرابعة، إذا نذر المعصية لا ينعقد، بمعنى أن الشخص لو نذر على نفسه أن يرتكب فعل معصية فنذره لا ينعقد، لأن هذا النذر كما هو معروف عندنا مرجوح. نعم، والنذر المرجوح لا ينعقد، لو نذر معصية لا ينعقد نذره ولا تجب به كفارة. يعني لو مثل الشخص اللي يقول لله علي مثلا أن أسجن زيد المؤمن أو أن أكذب أو أن أترك الصلاة، حتى لو سجن زيد أو كذب أو ترك الصلاة، هذا لا يستلزم منه مخالفة النذر بما يوجب دفع الكفارة، لأن نذره من الأصل لم ينعقد ولم يقع، فلهذا لا يوجد في حقه حنث أو مخالفة توجب على نفسه دفع الكفارة، وهي كفارة مخالفة النذر. والمصنف راح يعطينا أمثلة، كمن نذر أن يذبح آدميا أبا كان أو أما أو ولدا أو نسبيا أو أجنبيا. الشخص اللي يقول لله إن قضى الله حاجتي أن أذبح ابني قربة إليه، يعني من باب الهدي، هذا ما يصح. لماذا؟ لأن ذبح الابن هذه معصية، لأنها قتل والقتل حرام شرعا ما يجوز، وهذا ما يصح أن يكون متعلق للنذر. أو شخص يقول نذرا علي إن قضى الله حاجتي أن أذبح أبي أو جدي أو أمي، هذا لا ينعقد مثل هكذا النذر، لأن هذا نذر معصية، لأنه ذبحهم يستلزم قتلهم والقتل حرام شرعا. نعم، وهذا الحكم هو في الحقيقة واضح عند أصحابنا وفقهائنا، لهذا ورد عندنا في رواية عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن ينحر ولده، يعني مثل الشخص يقول لله علي إن قضى الله حاجتي أنحر ولدي تقربا إليه وهديا إليه، هذا الإمام ماذا قال له؟ ذلك من خطوات الشيطان، يعني هذا أمر معصية حرام، ما يصح الإنسان ينذر هكذا نذر. نعم، هذا. ثم قال سواء كان نذر أن يذبح ابنه أو نذر أن يذبح أبا أو أما أو ولدا أو نسبيا أو أجنبيا. المصنف لماذا ذكر غير الولد منه مثل الأب والأم أو اللي يتقرب له بالنسب؟ لأجل أن يريد إلى خلاف بعض أهل العامة. الحكم عندنا الإمامية لا خلاف بين أصحابنا أنه هكذا نذر معصية لا ينعقد مطلقا، سواء نذر أن يذبح ابنه أو أبوه أو أمه أو من يتصل به بالنسب، بل حتى لو نذر أن يذبح شخصا أجنبيا لا يتصل إليه بنسب. أما أهل العامة ذهبوا إلى أنه الشخص إذا نذر أن يذبح ولده فنذر فعليه شاة بدل منه، بدل النذر أنه يذبح شاة بدل النذر، ولعلهم هم في هذا اتمسكوا بنذر عبد الله والد النبي وعبد الله بن عبد المطلب، عبد المطلب نفسه الذي نذر، عبد المطلب ابن هاشم نذر على نفسه إن الله إن رزقه 10 أولاد أن يذبح أحد أولاده تقربا إلى الله، ثم بعد ذلك فداه ب100 بعير. نعم، لعلهم هم ناظرين لذلك إنه الأب اللي ينذر أن يذبح أحد ولده كون يفديه بذبح إنه يذبح بكان ولده، فعليه شاة، أو ناظرين إلى قصة إسماعيل الذي أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يذبح ولده ثم أمره بأن يفتديه بكبش. نعم، أما إذا نذر أن يذبح غير ابنه من آبائه أجداده أمهاته فعلى رأيهم لا شيء. إذن أهل العامة فصلوا اللي ينذر يذبح ولده كون يفديه بشاتل وفاء لنذره، واللي ينذر أن يذبح أبوه أو أمه أو أجداده أو أجنبي لا ينعقد نذره، لأن عندهم هذا يعتبر ماذا؟ من نذر المعصية. المصنف يقول نحن على رأينا هذا النذر جميعه لا ينعقد، سواء نذر أن يذبح ولده أو أبوه أو أمه أو شخص يرتبط به نسبيا أو أجنبيا، لأن قلنا هذا معصية ونذر المعصية لا ينعقد. وكذا لو نذر ليقتلن زيد ظلما، الشخص يقول لله علي إن قضى الله حاجتي أو وفقني أو حصل كذا لأقتلن زيد، وقتل زيد هذا قتل إنسان ظلما، هذا إذا نذر معصية لا ينعقد، أو نذر أن يشرب خمرا اللي يقول لله علي إن حصل كذا لأشرب الخمر، هذا لا ينعقد نذر معصية، أو يرتكب محظورا يعني أمرا محرما، كما لو نذر أن مثلا يذل المؤمن أو يسجنه أو يصيبه بالضرر، هذا أمر محرم، أو نذر أن يكذب أو يرتكب الغيبة أو السرقة أو الزنا والعياذ بالله، فهذا كله لا يحصل، هاي كلها أمور محظورة محرمة. أو نذر أن مثلا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف وما شابه ذلك، أو نذر أن يترك فرضا واجبا عليه كترك الأمر بالمعروف، كترك الصلاة الواجبة اليومية، أو ترك صيام شهر رمضان، أو ترك الحج إذا وجب عليه، فكل ذلك لغوا لا ينعقد فيه النذر، لغوا يعني لا شيء، لا يترتب عليه أثر ولا ينعقد، لأن متعلق معصية وأمر مرجوح. ولو نذر أن يطوف على أربع فقد مرت في باب الحج والأقرب إنه لا ينعقد. الشخص اللي ينذر ويقول لله علي أن أطوف حول البيت أربعة أشواط، هل هذا النذر ينعقد أم لا؟ نعم، اللي يقول إنه الطواف يحصل بالتبرع بأي شوط من الأشواط عند هكذا نذر ينعقد، لا مانع منه، يعني شخص يريد يتبرع يطوف حول الكعبة شوطين أو ثلاث، اللي يقول مثل هكذا أمر مستحب وهو طاعة لله وتقربا عند مثل هكذا نذر ينعقد، خلي يطوف أربعة أشواط تبرعا وتقربا إلى الله. أما اللي يقول إحنا ما عندنا طواف أقل من سبعة، لأن الطواف متى يصح إذا كان سبعة أشواط وهو المعهود عن الشارع، لأن الشارع لم يتعبدنا ولم يذكر لنا هيئة مشروعة للطواف إلا سبعة أشواط، أما إذا طاف أربعة أشواط هذا لا يسمى طوافا، لا يسمى طوافا، فإذا هذا عنده النذر لا ينعقد. المصنف يقول الأقرب إنه لا ينعقد، لماذا؟ لأن الطواف هيئة مشروعة قد وردت وتعبدنا بها من الشارع، والشارع علمنا أن الطواف هو سبعة أشواط، أما أن يطوف أربعة أشواط فهذه هيئة غير مشروعة غير معروفة. نعم، فبالتالي لضرورة كون الثابت عندنا قولا وفعلا وسيرة وعملا أن الطواف هو سبعة أشواط حول البيت، هذا الذي يسمى طواف، ما كان دونه أو أقله هذا لا يسمى عندنا طوافا، فلذلك لا ينعقد. وتلاحظون المصنف قال والأقرب، يريد يشير علما إلى الخلاف بالمسألة، لأن المسألة محل خلاف. نعم، أكو رواية وردت إنه اللي ينوي على نفسه يطوف أربع كون يطوف سبعا، سبعة أشواط ليديه وسبعة أشواط لرجلي، لكن هاي الرواية ضعيفة سندا لم يعمل بها فقهائنا، ويمكن تحمل إنه الشخص هو ناذر على نفسه أن يطوف مرتين سبعة أشواط بسبعة أشواط، لا إنه ينذر من نذر أن يطوف أربعا لابد أن يطوف سبعا ليديه وسبعا لرجليه، يعني سبعة أشواط ليديه وسبعة أشواط لرجليه، هذه رواية ضعيفة سندا غير معتمرة، إضافة إلى أنها مضمونها مخالف للأصل من وجوب ما لم ينذره الناذر ولم يقصده. نعم، أربعة أشواط، أي هو طواف بس أربعة أشواط. اللي يقول إنه الرواية هي رواية النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله أنه امرأة قالت لعلي عليه السلام أني نذرت أن أطوف أربعا، الإمام قال لها تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها، أسبوعا يعني سبعة أيام، يعني تطوف سبعة أشواط ليديها وسبعة أشواط لرجليها. هاي الرواية مذكورة في باب الحج، نذكرها المصنف، نعم يعني أشار إليها، بس ما يمكن العمل بها لأن الناذر ناذر على نفسه أربعة مو سبعة، إذن هي خلاف مقصود الناذر، الناذر يقول أنا نذرت أربعة أشواط، ما معنى أن يطوف سبعة ليديها وسبعة لرجليها، يعني سبعة بسبعة يعني تطوف أربعة عشر شوطا، هاي مخالفة للأصل لا يمكن القول والعمل بها. نعم، يعني سبعة هو الرواية تقول هكذا تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها، أي فأولا الرواية غريبة مخالفة للأصل على خلاف مقصود الناذر، وما معنى سبع يديها أو رجليها؟ فالفقهاء تركوا العمل بها. لا لا هي الطوف بس سبعة أيام يعني تحسبها بيديها كأنه، وسبعة أيام تحسبها على أفراد رجليها كأن المقصود هكذا. الرواية كما قلنا ضعيفة سندا، لم يعمل بمضمونها الفقهاء. نعم. الخامسة، إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه، فلو نذر الحج فصده سقط النذر. الشخص اللي ينذر على نفسه نذر كأن يصوم سنة معينة أو كان نذرا مطلقا مثلا في جميع وقت العمر، ويحصل عندما يوجب عجزه وعدم قدرته وإمكانه على الوفاء بالنذر، فحينئذ يسقط فرضه ولا يجب عليه أن يؤدي هذا النذر لا أداء ولا قضاء. لماذا؟ لأنه نشترط في صحة النذر القدرة. شخص ينذر على نفسه يصوم 1000 ركعة، يكون عنده قدرة على أن يصوم هذه، قدرة على أن يصلي هذه 1000 ركعة، أو شخص ينذر على نفسه أن يصوم سنة معينة يكون عنده قدرة على الصيام حتى يصح نذره، لأن يشترط في صحة النذر وباعتبار تكليف من التكاليف القدرة. من لا قدرة له ولا استطاع على الوفاء بالنذر لا ينعقد نذره، وإلا لو قلنا أنه ما عنده قدرة وعاجز وما عنده استطاعة ونوجب عليه النذر، هذا يصبح تكليف بما لا يطاق، والشارع عادة لا يأمر بذلك. فإذا لا يسقط فرض نذر أداء وقضاء لقبح التكليف بما لا يطاق. وتوجد روايات تدل على هذا المطلب، مثل قول الإمام عليه السلام: من نذر فبلغ جهده فلا شيء عليه. اللي ينذر ويبذل جهده للوفاء بنذره وما يستطيع يؤدي النذر باله ويعجز عنه فلا شيء عليه، يعني يسقط عليه النذر ولا شيء عليه، لا يجب عليه أن يؤديه ولا يجب عليه أن يقضيه. نعم، هذا متى؟ عندما مثلا شخص ينذر على نفسه يصوم سنة معينة ويعجز عن الصيام في هذه السنة يسقط أداء وقضاء. شخص مثلا ينذر على نفسه أن يتصدق ب100,000 دينار، الآن ما عندي بس بالمستقبل عندي أمل يصبح عندي، نقول له إذا كان عندك أمل بالحصول والقدرة والاستطاعة ولو مستقبلا تنتظر وفاء لنذرك. وإذا قلت أنا ما يحصل عندي استطاعة إلى آخر عمري لين أعرف نفسي أنا ما أحصل على هذا المبلغ، نقول له من الآن يسقط نذرك. فإذا المسألة إذا كان موقت محدد وبالوقت والتحديد عجز المكلف يسقط، وإذا كان موسع وما محدد مثل طول عمره فنرى هو المكلف ينظر إلى نفسه، إن تجددت عنده القدرة أو عنده أمل بالمستقبل يحصل والقدرة والإمكان والاستطاعة يبقى الوجوب متوجه إليه. وإذا قال أنا حتى مستقبلا يائس من الحصول على القدرة، إن قلنا بل الآن ماذا؟ تسقط. وهذا مر علينا النظيرة وين؟ في اليمين. قلنا الشخص اللي يحلف على نفسه يؤدي عمل وهو عاجز عنه، ماذا قلنا؟ مثل الشخص قلنا إذا معين مثل الشخص يقول والله لا أحجن هذه السنة والآن ما قدر يحج، قلنا يسقط اليمين ماله. أما إذا قال لله علي أنا أحج سنة من السنين، قلنا شنو؟ ينتظر، إذا استطاع بالمستقبل يؤدي الحجة، وإذا يأس أو ما استطاع يسقط عنه. نفس الكلام هناك يذكروا الفقهاء في باب اليمين، يذكروا وين؟ في باب النذر. إذا محدد يسقط، وإذا غير محدد تنظر لنفسك، إذا جددت عندك القدرة والاستطاعة يبقى الوجوب متوجه إليك. وإذا يأست من الحصول على القدرة وعرفت من نفسك إنك عاجز دائما طول العمر يسقط عنك النذر، ولا أداء عليك ولا قضاء في ذلك. نعم.
قلنا أنه إذا نذر صيام سنة
أي لا يسقط عنه، ما قدر يصومه. لا، شخص قال لله علي، قال لله علي أن أصوم هذه السنة وتمرض، هاي السنة تمرض ما قدر يصوم لا شهر لا شهرين، ماذا نقول له؟ يسقط عنه الأداء والقضاء.
شهر رمضان هو راح يصوم السنة كاملة، شهر رمضان
لا لا، هذا خارج عن كلامنا. كلامنا عجز عن الصيام بالأيام العادية، لا هذا خارج عن كلامنا. شخص قال لله علي أن أصوم هذه السنة، صار عنده مريض 4-5 أشهر هو مريض والطبيب منع من الصيام، الآن صار عنده ماذا؟ عجز. إن قل له يسقط عنه صيام هذه السنة أداء، يقول هل واجب علي أن أقضيه؟ نقول له هو قضاء أيضا ساقط عنك. يسألني شنو السبب؟ إن قل له حصل عندك العجز، ويشترط في صحة النذر القدرة والإمكان والاستطاعة، أما إذا عجزت فلا يجب، لا يجب عليك مثل هكذا النذر. المصنف هكذا يقول، اللي يعجز يسقط فرضه بالمعين. إحنا ليش أشرنا إلى هاي النكتة؟ أما غير المعين قلنا ينظر للمستقبل، اتجددت القدرة، لأن هو ما معين، قال صوم سنة من السنين، إذا جددت عند القدرة يجب الوفاء بنذره. وإذا يأس طول العمر كما لو الطبيب قال له أنت مريض ولا يجوز لك أن تصوم ولا يصح منك طول عمرك، فبعد من الآن هو يأس حتى بالمستقبل ما يقدر يصوم، نقول له سقط عنك الآن أداء وقضاء. نعم بس نعم. قال وكذا لو نذر صوما فعجز عنه، يعني نعم المصنف يعطينا مثال، لو نذر الحج مثلا في سنة معينة فصد، شنو معنى صد؟ يعني منع من إتمام حجه. المصدود هو الشخص الذي يمنعه مانع من إتمام الحج، مثل الشخص اللي يذهب للحج وعدو ينتظره لقتله، أو ظالم يتربص به لحبسه أو سجنه، أو بعد الإحرام للعمرة أو الحج هو أحرم لكن بالطريق منع مانع، بعد ما يقدر يتم المناسك، يخاف لو من العدو لو من الظالم يخاف، فنقول هذا يسموه مصدود، يعني ممنوع، منع من أن يتم حجه. إذا نذر الحج في سنة معينة فصد، يعني منع من إتمام مناسكه، سقط نذره. لماذا؟ لأن يصبح بعد عاجز غير قادر. وكذا لو نذر صوما فعجز، من الشخص اللي يقول لله علي أن أصوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نذرا علي، نذر أن أصوم هذا اليوم، جاء يوم في هذه السنة جاء يوم المولد وهو مريض عاجز لا يستطيع أن يصوم، يسقط عنه. نعم فعجز عنه يسقط عنه. ولكن روي في هذا أن يتصدق عن كل يوم بمد من الطعام. عندنا رواية وردت أنه الشخص اللي يعجز ماذا يدفع؟ يتصدق عن كل يوم ما يستطيع صيامه بمد من الطعام، يعني 3/4 الكيلو من الطعام. هاي الرواية هي رواية محمد بن منصور عن الرضا عليه السلام إنه قال، كان أبي عليه السلام يقول على من عجز صوم نذر، على من عجز عن صوم نذر مكان كل يوم مد. إن كان أبي يقول على من عجز عن صوم نذر مكان كل يوم مد، يعني اللي يعجز وما عنده قدرة يصوم اليوم كن يصدق بمن؟ بمد من الطعام. أولا هاي الرواية ضعيفة سندا، لأن محمد بن منصور ما موثق فهي ليست حجة. ثانيا لا بأس أن نحملها على الاستحباب من باب التساهل والتسامح في أدلة السنن، من باب كونها مخالفة للقاعدة، لأن القاعدة تقتضي أن الشخص العاجز يسقط نذره ولا يجب عليه بدلا عنه شيء آخر. وهذا مر علينا نظيرة، مثل الشخص اللي يقول لله علي أن أصلي ركعتين لله في هذا اليوم وما قدر يصلي الركعتين لعجز، يسقط نذره، ما يجب عليه بدلا آخر، لا أنه يتصدق ولا أي شيء آخر. لكن الفقهاء قالوا لا بأس بحملها على الاستحباب من باب التسامع في أدلة السنن، مضافا إنها مخالفة للقاعدة، لأن الأصل إن العاجز إذا عجز سقط النذر عنه ولا يجب عنه بدلا آخر. أما كلامنا إن شاء الله في العهد يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.